بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه وهذا هو الدرس 92 قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال ابن كثير رحمه الله يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم وكما اختصه بذلك وقد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي فليح عن وائلة
عن أبي المليح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد الصواب عن أبي المليح الشعب المليح نعم
قال رحمه الله قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي مليح عن وائلة يعني ابن الأسقع
عن أبي المليح بالألف واللام نعم المليح
عن قتادة عن أبي المليح عن وائلة يعني ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه
عن واثلة يعني ابن الأسقع عندك ماذا وائلة واثلة ابن الأسقع صحابي
عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة يعني ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان والإنجيل 13 خلت من رمضان وأنزل الله القرآن 24 خلت من رمضان وقد روي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه أن الزبور أنزل 12 خلت من رمضان والإنجيل 18 والباقي كما تقدم رواه ابن مردوية وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة ثم نزل بعده مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما كما قال إسرائيل عن السدي عن محمد بن أبي المجالد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل عطية بن الأسود فقال وقع في قلب الشك في قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وفي صفر وصفر وشهر ربيع فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام رواه ابن أبي حاتم وابن مردوية وهذا لفظه وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا فجعل في بيت العزة ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة لجواب كلام الناس وفي رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء ولا يجيء المشركون بمثل وخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه، وذلك قوله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقوله: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزل.
قال فخر الدين هكذا كما قرأ في الشعر. طيب نعم.
قال وقوله: وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه. وبينات أي دلائل، أي دلائل وحجج، أي دلائل، أي دلائل وحجج بينة واضحة جلية.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله عز وجل لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وتلا قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالذي يتبع الكتاب العزيز والسنة النبوية تكون له الهداية في الدنيا ويكون له النعيم وعدم الشقاء في الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: وبينات أي دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان ولا يقال رمضان. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن بكار بن الريان، حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرضي وسعيد هو المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقول رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان. قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك.
هذا الأثر ضعيف، لا يصح، هذا الأثر لا يصح، وحكم عليه ابن الجوزي بأنه موضوع. ونقل ابن الجوزي الإجماع على أن رمضان ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. كيف يقال رمضان من أسماء الله؟ هذا باطل. لا يقال أن رمضان من أسماء الله، رمضان اسم شهر من الشهور. من صام رمضان كيف لا يقال لا تقل رمضان؟ والرسول قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنب، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنب. الرسول قال رمضان. نعم. نعم قتلت 25، نعم قتلت 25 و21 و23. قال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في أوتار العشر الأواخر. نعم ليلة 25. القدر قد تأتي ليلة 25 يوم 24 ليلتها 25 ليلة سبخ النهار. ماذا؟ في دلالة على أن أنت قد 25؟ قد تأتي هكذا، قد تأتي 25، لا ليس يلزم يعني، لكن لا يلزم أن تكون في دلالة 25 فقط، لأنها تتنقل. الصابة التي قد تتنقل من سنة إلى سنة، ليلة تكون 23، ليلة 21، ليلة 25. كان أبي كما عند مسلم في صحيحه يقسم ويحلف على أنها ليلة 27، على الرغم أن الليلة التي أريها النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يسجد في ماء وطين كما عند البخاري في الصحيح كانت ليلة 21، فهي متنقلة من سنة إلى سنة. وأبي حلف وهو غير حانث، لأن الليلة التي حلف عليها أبي كانت ليلة 27. نعم. فهي متنقلة، تتنقل من سنة إلى سنة. نعم. نعم. في العلامات. العلامات صارت يقينية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، تطلع الشمس صبيحتها بيضاء أو قال حمراء لا شعاع فيها، ليلة بردة لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس صبيحتها بيضاء، هذا شيء يرى بالعين، رآه بعينه.
يعني يجزم به الإنسان إذا رأى؟
نعم، إذا رأى يجزم، إذا رأى هذه العلامة هذا تصديق للرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به. نعم. فالقول بأن رمضان من أسماء الله هذا قول باطل، لا يصح، لا يصح أبدا. انظر أبا معشر، أبو معشر اسمه نجيح. نعم. وأيضا محمد بن بكار بن الريان هذا. نعم.
قال رحمه الله: ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. قلت: أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن المدني إمام المغازي والسير، ولكن فيه ضعف. وقد رواه ابنه محمد عنه مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي وهو جدير بالإنكار، فإنه متروك. وقد وهم في رفع هذا الحديث، وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال: باب يقال رمضان. وساق أحاديث في ذلك، منها: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ونحو ذلك. وقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا.
ونسخت هذه الآية الإباحة. نعم. الذي نعم، ونسخت هذه الآية الإباحة. نعم.
قال رحمه الله: ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكينا عن كل يوم. قال: ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم، كما تقدم بيانه. ولما ختم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال: ومن كان مريضا.
هذا الخلاف في الحامل والمرضع، وأنها والحنابلة يفرقون بين إذا ما أفطرت لخوفا على نفسها وأن عليها القضاء فقط، وإذا ما أفطرت خوفا على ولدها وأن عليها القضاء والكفار. والأظهر أنه ليس عليها شيء، لأن الإنسان إذا أفطر لإنقاذ غريق، وهذا أفطر لنفسه أم لغيره؟ لغيره. إذا كان لا يتقوى على السباحة مثلا لإنقاذ الغريق إلا إذا أفطر شيئا، فإنه يفطر وينقذ الغريق أفضل. وهذا لا شك أنه يقضي أم يقضي ويفدي؟ يقضي. والحامل والمرضع كذلك تقاس على هذا. نعم. نعم. هكذا الرصافي ولا الرصافي؟ ضم الرصافي. نعم.
الرصافي ثقة من العاشر، مات سنة 38 وله 93.
وأبو معشر نجيح.
نجيح بن عبد الله السندي بكسر المهمل وحقول المئة المدني أبو معشر مولى بني هاشم.
معشر ولا معشر؟ فتح الميم. نعم.
مولى بني هاشم مشهور بكنيته ضعيف إلى السادسة. أسلم واختلط مات سنة 70 أو 100 ويقال كان اسمه عبد الرحمن بن وليد بن زياد.
هذا الحديث ضعيف لا صح. نعم نجيح بن عبد الله أبو معشر.
قال رحمه الله: ولما ختم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه، أو كان على سفر أي في حال السفر فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام. ولهذا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي حال السفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. وهنا مسائل تتعلق بهذه الآية. إحداها أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر، والحالة هذه لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر. هذا القول غريب، نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنهم نظر والله أعلم. فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر، أخرجه صاحبا الصحيح. الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله: فعدة من أيام أخر. والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. قال: فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام. بل الذي ثبت
ممن قال بأن من صام في السفر لا ينعقد صيامه أبو محمد بن حزم، قوله ليس بصحيح، قوله خطأ، وإنما من صام صيامه صحيح، إنما النزاع هل الفطر أفضل أم الصيام أفضل كما سيأتي تفصيله. نعم، يبقى القول الأول أنه إذا أهل عليه رمضان وهو مقيم لا يصح له أن يفطر إذا سفر، هذا أيضا القول ليس بشيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سافر عن إقامة ثم وأفطر عليه الصلاة والسلام. والثاني أن وجوب الفطر، وهذا أيضا ليس بقوي بل هو قول ضعيف. نعم، وفيها: كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فمنا الصائم ومنا المفطر ولا يعيب أحدنا على الآخر، كما في حديث أنس رضي الله عنه. نعم
شيخنا، هذه
والثانية
نفس المسألة؟ نعم، هي نفس المسألة وتختلف، يعني مسألة أخرى.
ما هي؟
يعني الأولى لمن استهل عليه الشهر وهو مقيم.
نعم،
والثانية يعني وجوب الإفطار في السفر.
لا، هذا عموم.
لا، ما في مشكلة.
عموما ليس من أهل أو لم يهل عليه الشهر وهو مقيم. نعم.
قال رحمه الله: والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. قال: فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام. بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما، لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الثالثة: قال الطائفة منهم الشافعي: الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وقال الطائفة بل الإفطار أفضل وأخذا بالرخصة. ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه. وقال في حديث آخر
من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه. فهذا يرجح القول بأن الفطرة أفضل واختيار الحنابلة واختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أن الفطرة أفضل في السفر. والقول الثاني أن الصيام أفضل لأن الصيام عبادة والفطرة رخصة. وهناك قول لعمر بن عبد العزيز وجماعة من العلم على أن الأفضل الأيسر له، إذا كان الصيام أيسر صام، وإذا كان الفطر أفضل، يعني إذا لم يكن هناك مشقة في الصيام الأفضل الصيام، إذا وجدت المشقة في الصيام الأفضل الفطر. لحديث أنس كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر ولا يعيب أحد على الآخر. لكن قوله صلى الله عليه وسلم من صام فحسن من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه يدل على أن أيهما أفضل، الصيام أم الفطر؟ الفطر، لأن هذا قوله. والفعل أيضا فعله، صام هو عبد الله بن رواحة، ولكن أيهما يقدم؟ الفعل أم القول؟ القول، لأن الفعل يتطرق إليه الخصوصية، قد يكون هذا خاص وإن كان في هذا ليس بخاص لكنه لبيان الجواز، يجوز أن تصوم ولكن الأفضل أن تفطر. نعم.
من أفطر فحسن وصاف فلا جناح عليه، ألا يحمل على أنه يعني على حسب حال السائل؟
كيف؟
يعني ربما يكون هذا السائل النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يعني قد يستطيع.
قد يقال ذلك أيضا لكن ليس ظاهر. نعم.
قال رحمه الله وقال الطائفة بل الإفطار أفضل وأخذا بالرخصة ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه. وقال في حديث آخر عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وقال الطائفة هما سواء، لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني كثير الصيام أفأصوم في السفر؟ فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وهو في الصحيحين. وقيل إن شق الصيام فالإفطار أفضل، لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، أخرجاه.
هذا أيضا يقوي القول بأن الفطر أفضل خصوصا مع المشقة، ليس من البر يعني ليس من الخير الصيام في السفر. ولما صام جماعة من الصحابة فشق عليهم جدا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولئك العصاة. ولما أفطر بعض الصحابة ولما جاء وقت الإفطار أخذوا يعدون الخيام والطعام لإخوانهم الصائمين، قال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. كل هذا يدل على أن الفطرة أفضل وهو الأظهر والله أعلم. ومن سمع منا من سنوات أن القول بأنه على حسب المشقة هذا قول بعض علمائنا، لكن بان لي أن الفطرة أفضل. لم أقف على حديث مسلم بما وقفني عليه أحد الإخوة جزاه الله خيرا، فكنت أتعجب من فتوى اللجنة الدائمة بأن الفطرة أفضل مطلقا، ثم بان لي على حديث مسلم رحمه الله أن الفطرة أفضل من الصيام، لأن هذا قول الرسول من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه. نعم. ولا شك أن القول بأنه على حسب المشقة جمع بين النصوص قول له قوته وجاهته أيضا، لكن لا ينكر الإنسان في هذه المسائل، لا ينكر على من صام ولا ينكر على من أفطر. ومن الشبه في هذا قول بعض الناس أن هذا في الزمان القديم كان يوجد يعني تعب في السفر، الله جل وعلا لما شرع القصر في الصلاة والفطرة في الصيام والترخص بالمسح ثلاثة أيام على الكفين والجوربين في السفر، الله جل وعلا لما شرع ذلك في كتابه أو على لسان النبي عليه الصلاة والسلام علم في علمه الأزلي السابق أن الناس ستتطورون وتكون هناك طائرات وسيارات وسفن فضائية وما شابه ذلك، فشرع الله جل وعلا صالح لكل زمان ومكان. وكذلك في المحرم للمرأة في السفر، كانت تسافر بالطائرة أو بغير الطائرة، كل هذه نصوص محكمة لا يصح ردها بشبهات العقول وزبالات الأفهام، بل يجب التزامها، يجب التزامها لأنها موافقة لكل عصر وكل زمان وكل مكان. نعم يا عبد الملك. نعم تفضل. نعم أخرى.
قال رحمه الله: وقيل إن شق الصيام فالإفطار أفضل. لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. أخرجاه. فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام، والحالة هذه لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما وجابر رضي الله عنه وغيرهما: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة.
هذا ضعيف، ليس بشيء، لا صح هذا أبدا. كيف من لم يقبل الرخصة مثل جبال عرفة؟ لا ضعيف، مع أن الهيثمي قال إسناده أحمد حسن مع أن فيه ابن لهيعة، هو ضعيف الحديث عند الجمهور فيما رواه عنه غير العبادلة الثلاثة، والحديث هنا لم يروي عنه أحد العبادلة الثلاثة: عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن مبارك، ومن الثالث؟ عبد الله بن وهب. نعم، عبد الله بن وهب وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقري. إذا لم يروي أحد هؤلاء عن ابن لهيعة فالرواية ضعيفة. لماذا؟ لأنهم رووا عنه قبل أن تحترق كتبه، هو ثقة في نفسه. نعم، انظر ابن لهيعة عبد الله بن.
قال رحمه الله: الرابعة القضاء. هل يجب
لكن تنازع العلماء هل الأخذ بالرخصة أفضل عموما أم الأخذ بالعزيمة؟ ثلاثة أقوال أهل العلم: الأخذ بالعزيمة أفضل لأن العزيمة هنا هي العبادة، والأخذ بالرخصة أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والقول الثالث التفصيل على حسب حال الشخص، فإن كان إماما في قوم فإنه يأخذ بالعزيمة، وإما إن كان شخصا من الناس فإنه يأخذ بالرخصة كما حصل للإمام أحمد رحمه الله، وأخذ بالعزيمة وأبى أن يقول إن القرآن مخلوق مع أنه أكره على ذلك، جلد ظهره وسجن رحمه الله، ولكنه ثبت. وهذا التفصيل حسن جيد. نعم.
قال حفظنا قال الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله: رواه أحمد في مسند عن ابن عمر بإسناد صحيح، ورواه أيضا من حديث عقبة بن عامر الجهني بإسناد صحيح، ولم نجده من حديث جابر.
كيف صحيح وفيه ابن لهيعة؟ ساق الإسناد الشيخ أحمد شاكر؟ ما تكلم عليه شوقي وغيب، تكلم عليه الشيخ مقبل الشيخ قلبي. ها؟ من المحقق؟ نعم؟ ينقل عن مين؟ لا، ابن لهيعة ليس ضعيف. ليس ضعيفا، لكن لما احترق كتبه كان يحدث من حفظه وكان في حفظه شيء. القول بأن ابن نهيعة ضعيف هذا، وجدت ابن نهيعة ماذا قال الحافظ عبد الله بن نهيعة؟ نعم 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 صدوق
بعد احتراق الكتب.
نعم صدوق.
ورواية ابن مبارك بن وهب عنه أعدل من غيرهما أنه في مسلم بعض شيء مقبول من سنة 74.
وكذلك عبد الله بن يزيد المقري، ابن وهب وابن مبارك وابن يزيد المقري، العباد الثلاثة إذا روى عن ابن نهيعة روايته مقبولة. صدوق يعني حديثه محتمل التحسين، لكن هنا لم يروي عن أحدهم فالرواية ضعيفة، حديث ضعيف لا يصح. يعني الإمام أحمد أخذ بالعزيمة، هل يقال عليه مثل جبال عرفة من الإثم؟ وإن صح هذا فلعله يحمل على من لم يقبل الرخصة كحكم من عند الله سبحانه وتعالى، وليس من لم يقبل يعني بمعنى من لم يعمل، وإن من لم يقبل يعني يردها، يرد الرخصة. نعم نعم لعل هذا ظاهر اختيار ابن كثير. نعم نعم نعم.
قال رحمه الله: الرابعة القضاء، هل يجب متتابعا أم يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان، أحدهما أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء، والثاني لا يجب التتابع بل إن شاء تابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الأدلة الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى فعدة من أيام أخر، ثم قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
وهذا هو الصحيح، أن يجوز صيامه متفرقا ويجوز صيامه متتابعا، ويجوز أن تصوم يوم وتفطر يوم أو يومين أو ثلاثة في القضاء. نعم.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا أبو هلال عن حميد بن هلال عن حميد بن هلال العدوي عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم بن هلال حدثنا عامر بن عروة الفقيمي حدثنا
أخبرنا عاصم بن هلال حدثنا
عامر بن عروة الفقيمي
لا غادرة بن عروة كذا في الشعب غادرة بن عروة نعم
حدثنا غاضرة بن عروة الفقيمي حدثني أبي عروة قال: كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رأسه يقطر من وضوء أو غسل فصلى، فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه: علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دين الله في يسر، ثلاثا يقولها. ورواه الإمام أبو بكر بن وردوية في تفسير هذه الآية من حديث مسلم بن أبي تميم عن عاصم بن هلال به. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة
إن كان فيه شيء، لكن هذا المعنى صحيح، فعند البخاري معلقا مجزوما به قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنفية السمحة. وقال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. نعم. فدائما النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما على الأمة، ما لم يكن إثما فيكون أبعد الناس. فالتشدد والتنطع يدل على العلم أم على الجهل؟ يدل على جهل الرجل وعدم علمه. ف أما التيسير على الناس والسماحة في حدود الشريعة هذا يدل على العلم وسعة الفهم والفقه في الدين. لذلك كلما زاد الإنسان علما كلما كان أيسر وأسهل وسمح، وكلما زاد جهلا كلما زاد تنطعا وتشددا في الدين. ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، غلب في الدين. الإنسان لا يتشدد ولا يتنطع لأنه يهلك. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. قيل هذا إخبار عن هلاكهم، وقيل إن هذا دعاء. وأيما كان إخبار أم دعاء لابد أن يصيب. فالمتنطع إلى هلاك إذا يتشدد جدا جدا ثم ينزل نزولا شديدا وينحدر انحدارا شديدا. ولذلك الخوارج تنطعوا فكفروا الصحابة، كفروا الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكر الله في كتابه أنه رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومع ذلك قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقتلون المسلمين ويضعون أيديهم في أيدي الرافضة، ويضعون أيديهم في أيدي النصارى ويحضرون مؤتمراتهم، بل يجربونهم إلى مؤتمراتهم للمحاضرة، ويحضرون جنائزهم يشيعونها والصليب قد رفع فيها. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذه صفة الخوارج. يكفرون علي بن أبي طالب صهر النبي عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته فاطمة ووالد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ومع ذلك يدعون أهل الأوثان. هذه من أبرز سمات الخوارج. فانتبه لها، إذا رأيت الرجل يعني هكذا فهذا من الخوارج. نعم. الجمهور على أن السفر الذي يترخص به للفطر في الصيام وجمع الصلوات والقصر والمسح ثلاثة أيام ونحوها أنه 80 كيلو فما زاد، 80 كيلو متر فما زاد. وشيخ الإسلام ابن تيمية من المحققين يقول: كل ما أطلق عليه في عرف الناس سفرا، وعند التأمل لا تجد فرقا كبيرا بين القولين، لأنه غالبا في عرف الناس لا يطلق السفر إلا على مثل هذه المسافة. يعني مثل من هنا إلى القاهرة مثلا، وهنا إلى الإسكندرية أيضا، هذا يعد سفرا. أما تذهب مثلا كم حمالة بجوارنا 20 كيلو ولا 30 كيلو تفصل؟ لا تفصل. بعض الناس إذا ذهب يفهم، وهذا فهم مغلوط جدا، أنه إذا خرج من خارج بيته لأي مسافة يقصر ولو 5 كيلو أو 6 كيلو، يعني لو ذهب إلى المفارق أظن أقل من 10 كيلو يفطر. هذا شيء عجيب جدا، كيف ذلك تفطر؟ طيب يفطر ولا يصلي قصرا، لماذا؟ إذا صلي قصر ويجمع الصلوات في 5 كيلو. استشهد بأثر ابن عمر رضي الله عنهما لما كان يقصر على مسافة ميل، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قصر على مسافة 3 أميال. نعم، لكن لم يكن هذا منتهى السفر، إنما كان مسافرا عليه الصلاة والسلام ونزل أول ما نزل 3 أميال. ولذلك في حديث آخر مما يدل على أن هذا الفهم هو الصحيح أنه قصر على 3 أميال وقصر على 3 فراسخ، والفرسخ كم ميل؟ 3، يعني 3 فراسخ يعني 9 أميال، فقصر على 9 أميال وقصر على 3 أميال، مما يدل على أن هذه لم تكن منتهى السفر، وإنما نزل مرة في 3 فقصر بعدما جاوز آخر بيت بلد، ونزل مرة في 9 أميال يعني 3 فراسخ فقصر، ولم تكن هذا منتهى، ولم يكن هذا منتهى السفر. نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثنا أبو التياح، سمعت أنس بن مالك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما حين بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وفي السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال الحافظ أبو بكر بن وردوية في تفسيره: حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا أبو مسعود الحريري عن عبد الله بن شقيق عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فتراءه ببصره ساعة فقال: أتراه يصلي صادقا؟ قال: قلت يا رسول الله هذا أكثر.
ترى يعني أتظن، أم ترى ما ترى يعني تنظر. نعم.
فقال: أتراه يصلي صادقا؟ قال: قلت يا رسول الله هذا أكثر أهل المدينة صلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمعه فتهلكه. وقال: إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر. ومعنى قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. وقوله: ولتكبروا الله على ما هداكم، أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح
قبل الغروب. وقبل الغروب.
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما:
الصلوات المكتوبات، أما النافلة فلا، لأن هذا خاص بالصلاة المكتوبة. ما فعله بعض الإخوة من استغفار والتسبيح بعد النافلة، هذا الاستمرار عليه يخشى أن يكون بدعة. نعم، أنه تفريع. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر. ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني.
ولتكملوا في قراءة سبعية متواترة. قراءة من؟ أحمد موجود؟
أكتب ولتكمل.
نعم، لا، ولتكملوا قراءة سبعية. نعم، أظن قراءة شعبة، أظن له وجه. ولتكملوا عاصم، قد يكون عاصم له وجه شعبة. ولتكملوا، نعم،
شعبة ولتكملوا ويعقوب وفقهم والحسن.
شعبة ويعقوب
ولتكملوا الباقون.
نعم. نعم.
قال رحمه الله: حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله: ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر، والباقون على استحبابه على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم. وقوله: ولعلكم تشكرون، أي إذا
قلت. أن التكبير من السنة في عيد الفطر وعيد الأضحى سواء، كما في الصحيحين أن أبا هريرة وعمر كان يكبراني في منى حتى يرتج منى ويسمعهم الصحابة فيكبرون حتى فيكبروا حتى يرتج منى تكبيرا. فيشرع في عيد الفطر وعيد الأضحى التكبير في عيد الفطر كما في الآية. نعم. ولتكون العدة ولتكبر الله على ما هداكم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ولعلكم تشكرون، أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده، فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك.
نعم. لعلنا نقف عند هذا القصر. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: هل المدينة مدينة السادات من السفر؟ لا، مدينة السادات مسافة قصيرة، أظن يمكن 40 كيلو أو دون 40 كيلو. وفق الله يكون حب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.